اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حياكم الله سماحة الشيخ علي المحسن، أحسنتم وأجدتم. إخواني اللي عنده سؤال يتفضل على الخاص عند الأستاذ علي الكرار، أو على المايك يتفضل يرفع إيده إن شاء الله نقدم على المايك. حياك الله أستاذ أمير نحل، تفضل لك المايك.
فضلكم الله مولانا الأستاذ طلال وأعزكم ونصركم، وسلام عليكم سماحة مولانا ومقتدانا الشيخ علي أبو الحسن المحسن يحفظه الله. سماحة الشيخ، يعني العاقل خصيم نفسه، وأنا شخصيا لو كنت ممن قام بتوزيع هذا الكتاب، وهذا ما دعاكم، ما دعا سماحتكم إلى أن تردوا عليه، يعني من الأسباب التي دفعتكم أعزكم الله، وهذا في الحقيقة جهاد منكم، فرحة بعض هؤلاء بما ذكر في هذا الكتاب. في الواقع لو كنت مشتركا في توزيع هذا الكتاب لاستحييت من توزيعه بعد أن ظهر كتابكم هذا، جعله الله في ميزان حسناتكم، وكذلك كتابكم الآخر الذي هو مختصر له، وهو كتاب الرد الوجيز. واقعا لو كنت من هذه الفئة لاستحييت أن يكون من الفئة نفسها مؤلف هذا الكتاب الذي يضحك لعبارته أو تضحك لعبارته الثكلة. سماحة مولانا، عندي سؤال يخص، أو أنا أعرض على سماحتكم وأنتم يعني الأستاذ الماهر في هذا المجال، لما أعرفه عنكم من يعني تضلعكم في عدة علوم، منها علوم العربية فضلا عما قد تخصصتم فيه من عقليات ونقليات أعزكم الله، حتى حضرتم البحث الخارج وعند كبار العلماء وأنهيتموه بجدارة ولله الحمد. أنا أسأل بخصوص البيتين اللذين أنشدتموهما لعبد الباقي العمري، وهما: وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزعا. أنا أعرض نظرة ولا أدري أتقرونني ولكم الفضل عليها أم لا. أرى أن عبد الباقي العمري، يعني إضافة إلى ما ذكرتموه سريعا في معنى البطين ومعنى الأنزع، هو في البيت الأول يعرض بمعاوية بن أبي سفيان، ومع الأسف أنه كما يتحسر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: حتى قيل علي ومعاوية. هو يقول إنه ذو بطن، بطين ذو بطن، وهي من صفات الرجولة كما تفضلتم مولانا الكريم سماحة الشيخ، ولكن مع أنه متحل بصفة الرجولة هذه ولا تعيبه، مع ذلك هو ممتلئ حكما. أما مثل معاوية واسع البلعوم الذي يأكل ولا يشبع، فهو بعيد عن مثل هذا، إنما هو يأكل ويشرب وينام إلى آخره من صفاته. ومعروف يعني بقرينة يعني أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ذا بطن، إلا أنه قد اكتفى من طعامه بقرصين، ومن دنياه بطمرين، إلى آخر صفاته صلوات الله وسلامه عليه. ويقول هو الأنزع، وإضافة إلى ما تفضلتم به من معنى على وجه السرعة، هو يشبهه بالأسد هنا، كأن الأسد إنسان أو رجل أنزع، ولكنه بطل وصفاته كذا وكذا وكذا. فهو يثبت لعلي صلوات الله وسلامه عليه رجولته وعلمه إلى آخره، ويعني في من تكون الرجولة إن لم تكن في علي صلوات الله وسلامه عليه. لا أدري إن كنتم سماحة مولانا تقرونني على هذا المعنى أم لا. طبعا الفضل لأولي الفضل، والفضل هنا لكم، فأنا يعني أعد نفسي من تلاميذتكم لأنني أستقصي ما تكتبونه في الواقع، وأحاول أن أستفيد كثيرا وأقتني كتبكم وأقرأها. لا أدري هل هذا المعنى يقره أو تقرونه سماحتكم أم لا، فأفيدوني إن شاء الله بكم الإسلام وأهله ولكم المايك سماحة الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.
حياكم الله أستاذ أمير النحل، تفضل أستاذ الكندي لك المايك.
السلام عليكم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خيرا مولانا الشيخ علي المحسن. بالحقيقة لدي يعني سؤال، نحن هنا في الغرب يعني يشغلنا كونها مسألة تتردد على ألسنة من يواسوننا على ما نعانيه خصوصا في المشرق العربي من اضطرابات أمنية وقتل وذبح، والحمد لله الآن انقشعت بعض الشيء. الخلاصة هي أنه يربطون الإسلام في الغرب بمسألتين انتقلتا من خلال الأثر المترجم عن الإسلام إلى الغربيين، وهما أن الإسلام انتشر بالسيف وأنه آيات شيطانية. وهنا أريد أن أتساءل، ماذا يهدف الذين أشاعوا هاتين المسألتين عن الإسلام ثم نقلت عن الإسلام للغربيين، والغربيين ما زالوا لحد الآن لا يفهمون. لا، هذا ليس تعميم، فيهم من يفهم لكن بصعوبة، لأن الكثير مما ترجم عن الإسلام هو تاريخ الطبري وصحيح البخاري وغيره، وهنا تقصير أتباع مدرسة أهل البيت لأنهم يعني مشغولين بمصايبهم كونهم يمثلون الأقلية. فالسؤال بالتحديد، ما هو رأيكم مولانا الفاضل في إلحاح الوهابية في التمادي في الكذب في هذين المضمارين، أن الإسلام مسألة ذبح وإرهاب وقتل وأن انتشر بالسيف يعني وأنه آيات شيطانية، لماذا لا يرتجعون؟ وأشكركم وأعتذر عن هذا السؤال الدخيل، وإذا رأيتم فيه عدم الفائدة في الإجابة لا مانع عندي، وأشكركم وتفضلوا لكم المايك.
حياك الله أستاذ الكندي. سماحة الشيخ علي، تفضلوا لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى ما أفاده أخونا العزيز أمير النحل، فطبعا كلامكم جيد ومتين وبارك الله فيكم بذلك. أما أنه يعرض بمعاوية، الله العالم، يعني لا يفهم هذا من البيت، أنه لما يثبت لذلك يقولون إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عمن عداه. لما يقول أنت وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، صحيح أمير المؤمنين بطين لكنه ليس به بطنة بسبب طعام، بخلاف معاوية الذي هو بطين، ليس بطين يعني عظيم البطن، بالنسبة إلى معاوية عظيم البطن ليس ببطين. ولذلك يذكر ابن أبي الحديد وغير ابن أبي الحديد في وصف معاوية أن معاوية كان إذا جلس يعني يكون بطنه على فخذيه من عظم بطنه. ولذلك طبعا هذا بسبب أن النبي صلى الله عليه وآله دعا عليه كما هو موجود، نعم متجهل، بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وآله دعا على معاوية فقال لا أشبع الله بطنه، وهذا موجود في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وآله الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. ما يمكن أن يدعو على مؤمن على مسلم بهذه الدعوة بحيث أن معاوية يأكل ويأكل ويأكل ثم يقول ارفع المائدة والله ما شبعت ولكن كلت أسناني. على كل حال ما قلته أخونا العزيز أمير النحل جيد وبارك الله فيكم، ولكن كما تعلمون أنه نحن لسنا في صدد شرح الأبيات والتكلم في الأبيات، لأن الأبيات جاءت عارضة نشير إليها إشارة عابرة، وجزيتم خيرا على هذه الفوائد. أما بالنسبة إلى أسئلة أخونا العزيز الكندي أن الغرب يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا واحد، واثنين أنه آيات شيطانية، قصدك لعله بأنه آيات شيطانية يعني أنه ليس من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن انتحله النبي وجاء به من عنده وليس من عند الله سبحانه. طبعا بالنسبة إلى الغرب ليس مهم عندهم أن الإسلام ما هو تاريخ الإسلام بالدرجة الأساس وكيف انتشر، لأنه الغرب الآن بالنسبة إلى الواقع المعاش ينظر إلى المسلمين بأنهم إرهابيون، وطبعا أعان الغرب على ذلك طبعا الإعلام اليهودي وأمور أخرى، والذي أيضا ساعد في نشر هذه الفكرة أنه الدين الإرهابي، أن القاعدة وغير القاعدة الذين تبنوا الإسلام وينادون بالإسلام ويتكلمون بالإسلام هم الإرهاب في بلاد المسلمين، يمارسون الإرهاب مع المسلمين فضلا عن الكافرين. طبعا مع الكافرين هذا واضح، ومع المسلمين أيضا. لذلك يقولون هؤلاء بما أنهم ينادون بالإسلام، إذن كيف فهموا الإسلام لو لم يكن الإسلام دين تطرف ودين إرهاب؟ فعلى هذا الأساس هذه تؤكد الفكرة التي قيلت سابقا أن الإسلام انتشر بالسيف، يعني طبعا انتشاره بالسيف شيء والإرهاب هذه حالة أعظم، يعني مسألة الانتشار بالسيف لأنه نعم انتشر بالقوة لكن بدون إرهاب ربما لا، هنا الآن صارت المسألة أعظم، صار يتهم الإسلام بما هو أدهى أنه دين الإرهاب. لذلك الذين يتبنون هذا الفكر لا تجد في قلوبهم رحمة حتى على المسلمين، يعني التفجيرات وال قتل النساء، قتل الأطفال، القتل بالعشرات بالمئات بالألوف لا يهمهم، يقتلون الناس بأبشع يعني طرق القتل، أنهم يقطعون الرؤوس ويضعون الرؤوس على الجثث إلى غير ذلك. هذا طبعا يركز مثل هذه الأفكار التي أراد اليهود أن ينشروها ضد الإسلام، والآن وجدوا في هؤلاء المسلمين أفضل من يعين على نشر هذا الفكر، هذه الأفوال الاتهامات ضد الإسلام. مع الأسف الشديد أن الذي أساء يعني هؤلاء أساءوا إلى الإسلام أعظم مما أساء إليه اليهود، لأن الآن العالم ينظر في القناة أرقام ماذا يفعل هؤلاء من أعمال إرهابية، وهؤلاء هم الذين ينادون بالإسلام وينادون بتطبيق الإسلام، هذا هو الإسلام الذي يطبق. يعني لما جاء الطالبان في أفغانستان هكذا كانوا يصنعون القتل، يعني ما راعوا لمسلم حرمة لا للشيعي حتى للسني الذي هو ليس على طريقتهم. طبعا هذا معنى يؤكد هذه الفكرة الشيء. أما بالنسبة إلى الآيات الشيطانية أنه لا يعتقدون بأنه دين سماوي وأنه منتحل، هذا شيء ربما المفكرون أو الكتاب أو في البحوث يقولون هذا الكلام، لكن الذي الآن هم يشيعونه تجاه الإسلام أن الإسلام دين يضطهد المرأة، يضطهد المرأة ويعتبر المرأة متاع، ولذلك ينادون يعني مسائل أنه الحجاب هذا ظلم للمرأة، إنه عدم تعليم النساء لابد المرأة تخرج، لابد 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 إلى آخره، يعني يريدون أن يطبقوا المفاهيم الغربية في البلاد الإسلامية. الشيء الثالث غير أنه الدين الإسلام دين الإرهاب، أن الإسلام يضطهد النساء. الشيء الثالث أن الإسلام دين الجنس، ولذلك هم لا يتعقلون أنه كيف يجوز دين من الأديان لأتباعه أن يتزوج الرجل بزوجة وثنتين وثلاث أربع نساء يجعلهن في بيته. طبعا بالنسبة إلى الغرب الذي عاش بفكر أن الرجل يتزوج امرأة واحدة، خصوصا بما هو معروف في الديانة المسيحية أنه بالنسبة إلى المرأة بعد لما يتزوجها الرجل لا يحق له أن يطلقها. الطلاق ليس في مبادئ وأحكام الشريعة النصرانية، فلذلك الآن المتدينون من النصارى إذا طلقت زوجته بالقانون، هذا الطلاق هذا شيء قانوني مو شيء شرعي كما يقولون، فلذلك بعضهم يعتبر أن زوجته حتى لو طلقت، حتى لو تزوجها شخص آخر بعد الطلاق، يقول هذه زوجتي، يعني هي زوجتي عند الله، هي زوجتي ليس ما أنا ما طلقتها، وحتى لو أنا أريد أن أطلقها لا حق لي في طلاقها، فضلا عما إذا هي طلبت الطلاق وطلقت. فإذا بالنسبة إلى هؤلاء يضربون على هذا الوتر أن الإسلام دين الجنس، ولذلك مثلا لما يأتون إلى مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وآله يطرقون على هذا الوتر، يقولون نبي يتزوج 9 نساء، شنو هذا معناه؟ معناه أنه همه الجنس، يعني همه الحرب والجنس، السلاح السيف والجنس، الإرهاب والجنس. فأيضا لما يأتون إلى مسألة تعدد الزوجات وهكذا، فأنا دخلت في بعض غرف النصارى فوجدت أنهم يطرقون على هذا الوتر. طبعا بالنسبة إلى هذه المسألة طبعا لا نستطيع أن نقول إن هناك أي فئة حتى السلفية أو الوهابية أنهم أعانوا في هذه المسألة، هذه مسألة الزواج من 4 أو سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه تزوج 9 نساء هذا معلوم، لكن الغرب يريد أن يحاسبنا، يحاسب المسلمين بمبادئه وبقوانينه، وهذا طبعا نحن لا نقيم لهذا وزن. نحن بالنسبة إلى النقطة الأولى نؤكد أن الإسلام ليس دين الإرهاب، وأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية أن المرأة الله سبحانه وتعالى فرض عليها الحجاب، عدم الاختلاط بالرجال، غير ذلك نحن نستطيع أن نتحاور مع الغرب في هذه المسائل. قرأت في إحصائية النساء الأمريكيات، هذه الإحصائية تفيد أن أكثر من 90% أو 95% من النساء الأمريكيات تعرضن للاغتصاب. يعني إذا وجدت هذا الرقم غير يعني رقم مهول، يعني حالات الاغتصاب في أمريكا التي هي متمدنة ومتطورة وغير ذلك حالات مهولة، يعني إذا أكثر من 90% من النساء الأمريكيات تعرضن للاغتصاب، يعني هذا بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحرية التي عدم الحجاب، وبسبب الاختلاط، وبسبب التعري وبغير ذلك. ثم بالنسبة إلى تعدد الزوجات، هذا تعدد الزوجات جعله الإسلام قانون، يعني لما الرجل يتزوج المرأة الثانية رسميا هي زوجته، يجب عليه أن ينفق عليها، هو المسؤول عنها. بخلاف في الغرب، صحيح هو يتزوج امرأة واحدة بس، لكن عنده 10 خليلات، 10 صديقات. فطبعا هذه الصديقة ليس لها حقوق قانونية، ليس لها أي حق. هذا الرجل يكون معها مدة ثم يتركها، وربما تكون حامل منه ولا يعترف بهذا الابن، أو يعترف به لا يعترف حتى إطلاقه، وهذه المرأة هي التي تتحمل أعباء هذا الطفل. فإذا المسألة يعني مسألة الآن في الجامعات الأمريكية والمقننين الأمريكيين قالوا أنه وجدنا أن أب في الجامعات المختلطة تقل كفاءتهم، الرجال والنساء، البنات والأولاد تقل كفاءتهم العلمية والدراسية. لكن إذا جعلنا الأولاد منفصلين عن النساء، وفعلا الآن في أمريكا عملوا هذه التجارب وجعلوا أن هناك جامعات فقط للنساء وجامعات فقط للأولاد، وجدوا أن كفاءة البنت تصير أقوى وكفاءة الولد تصير أقوى، لأنه في هذه الحالة ما بيشتغل الولد بأمور أخرى، وإنما سيصب اهتمامه على الدرس، وكذلك بالنسبة إلى البنت. تفضل أخي العزيز طلال، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل سيد مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله شيخنا الفاضل وأحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا أنا عندي سؤال. السؤال الأول، عندما ناقشتم رواية اقتياد الإمام إلى البيعة، هل كان من باب التنزل والتسليم بما يقول وردع الحجة التي يبحثونها أو يرونها، أم هو تسليم بصحة الرواية؟ هذا السؤال الأول، يعني هل هذه الرواية صحيحة أم تنزلا أنتم ناقشتوها؟ السؤال الثاني، لماذا هناك خلط ما بين الصلح والتنازل دائما ما بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ أكو خلط عند الكثير، وقد يكون عند الشيعة بعضهم يعبرون أنه كان تنازل، هل هو كان صلحا أم تنازلا؟ يعني هذا السؤال الثاني، وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى قياد الإمام أمير العام للبيعة، فهذا بحسب الروايات الكثيرة أنه ثابت وموجود في نهج البلاغة، موجود حتى في نهج البلاغة من الكتب التي كتبها معاوية لأمير المؤمنين عليه السلام، كان يعيبه يقول: وكنت تقاد كما يقاد الجمل المغشوش. يعني أمير المؤمنين رد على معاوية، قال: أردت أن تمدح، أردت أن تذم فمدحت، وأردت أن تمدح فذممت. وكلام الإمام، وليس على المرء غضاضة أن يكون مظلوما. فمسألة اقتياد الإمام ثابت يعني بنصوص كثيرة جدا أيضا، وأمير المؤمنين سلام الله عليه ما أنكر كلام معاوية أنه اقتيد، وأيضا هذا نظمه الشعراء الواثبين لظلم آل محمد: ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني، إلى آخر الأبيات. إذن هذه المسألة ثابتة، اقتياد الإمام للبيعة. غاية ما في الباب أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان قد أوصي بأنه لا يحارب القوم ولا يسل عليهم سيفا، والقوم علموا بذلك، وإلا ما كان أحد يجرؤ أن يعني يتجرع على أمير المؤمنين، لأنه من الذي اقتاد الإمام؟ من هؤلاء؟ كلهم في أين هم في بدر وأين هم في أحد وأين وأين؟ أمير المؤمنين سيفه على أعداء الله. أما بالنسبة إلى المسلمين أو هؤلاء الذين أمره النبي بالكف لرعاية مصالح الإسلام، وإنهم لا يتجرؤون ولا يستطيعون. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت هاربا. أمير المؤمنين ضرباته وتر، لا يضرب ضربتين، إذا ضرب قط وإذا اعتلى قط وإذا اعترض قد. أمير المؤمنين هو من هو، هذا معجزة من معاجز الله، يعني مو شخص عادي، يعني هو معجزة من معاجز الله ومن معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يستطيع هؤلاء أن يقودوه بحمائل سيفه، ولكن قيدته وصية من أخيه وحملته ما ليس بالمقدور. لذلك الله سبحانه وتعالى ابتلاه بذلك فصبر، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجر. ما قال ما قدرت، لا، هو قادر، وهو لو أراد أن يفنيهم عن آخرهم لما بقي منهم أحد. على كل حال هذه مسألة كما قلت سيدنا العزيز سيد موسى هي ثابتة، فضلتم الصلح والتنازل. طبعا نحن نقول إن مسألة يعني كأن أنت تشير إلى مسألة الخلافة. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما تنازل عن الخلافة لغيره. هنا يعني تنازل يعني أنه أنا أقدم غيري علي، يعني مثل أنا أتنازل لإنسان عن أمر هو ثابت لي وأنا أتنازل، فهنا يكون إما بطيب نفس مني أو لا مكره أتنازل، المهم حصل التنازل. الإمام الحسن سلام الله عليه نقول صالح معاوية، لا أنه في الواقع تنازل عن الخلافة. الإمام الحسن سلام ما تنازل عن الخلافة، لذلك بعضهم يقول كيف يتنازل عن الخلافة؟ الإمام صالح معاوية، وكلامكم سيد موسى جميل ولطيف، لأن التنازل هو إعطاء الشيء الثابت لي أعطيه للغير. الإمام الحسن ما أعطى معاوية الخلافة، الإمام الحسن صالح هادا، ولذلك في من ضمن بنود الصلح أنه إذا أصيب الحسن بشيء يعني أو إذا مات معاوية ترجع الخلافة إلى من؟ إلى الإمام الحسن. إذا هو ما تنازل، لو كان تنازل بعد أن تنازلت عن الشيء، الآن شخص يتنازل عن شيء ثم بعد مدة يجي يقول لا أنا يعني لي حق في هذا الشيء، تنازلت. شخص مثلا أنا الآن عندي أطلب إنسان بدين وذهبت إلى القاضي وتنازلت عن ديني، ثم بعد شهر أجي أقول للقاضي لا أنا لي حق، لماذا؟ لأني أطلبه بهذا المبلغ بعد ما توفي، أريد من ميراثي. يقول لا أنت تنازلت، انتهى بتنازلك، انتهى حقك، لا حق لك، أعطيت حقك لغيرك. الإمام ما تنازل، الإمام صالح، بمعنى أنه الآن لا يكون حرب. أنت الآن ستتولى أمور المسلمين، لكن بعد هلاك معاله الإمام الحسن سلام الله عليه وبعد هلاك معاوية لا يحق له أن يجعل خليفة آخر، وبعد موت الإمام الحسن لو أن الإمام الحسن أصابه شيء يكون الأمر للحسين عليه السلام. هذا ما نصت عليه بنود الصلح. تفضل أخي العزيز طلال، ولعله الوقت ضيق، وأرجو أنه تذكر بعض الأسئلة حتى أجيب عليها، لأن الوقت ضيق ويكاد يوشك على الانتهاء. تفضل أخي العزيز لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أحسنت بسماحة الشيخ. طيب نجعل بعض الأسئلة المختارة من البرايفت. السؤال يقول: ما مدى تأثير كتاب البخاري ومسلم في التجرع على الله ورسوله وأهل البيت في الأحاديث المكذوبة. السؤال الثاني سماحة الشيخ يقول: في كتابكم ذكرت في كتابك دليل المتخيرين بأن رزية الخميس هي الأساس للفرقة بين المسلمين، كيف ذلك؟ وهل ترى أن دور السقيفة هي نتيجة للرزية، وهل هناك تخطيط مسبق للسقيفة تذكرها كتب التاريخ؟ تفضل سماحة الشيخ ثم يتصل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى حديث صحيح البخاري ومسلم، طبعا بالنسبة إلى البخاري ومسلم لا شك أن في أحاديث جيدة، لا ننكر ذلك، في أحاديث عادية، يعني أحاديث أحكام، أحاديث فقهية. لا نقول أن كل أحاديث البخاري سيئة أو كل أحاديث البخاري مكذوبة، لكن هناك أحاديث مع الأسف الشديد موجودة في البخاري ومسلم، هذه الأحاديث فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن في محاضرة سابقة ذكرنا جملة من هذه الأحاديث، منها أحاديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله قدم إلى غيرا ذبح على الأنصاب، أن النبي صلى الله عليه وآله هم بأن يصلي بالمسلمين جنبا ثم تذكر ورجع واغتسل ورجع مرة ثانية، النبي كان يغضب ويسب ويلعن بغير حق، النبي صلى الله عليه وآله كان يبول وهو واقف في صباطة، يعني أمام الناس تقريبا، النبي أظهر عورته لما كان يشارك في بناء الكعبة، النبي صلى الله عليه وآله كان يسمع الغناء، النبي صلى الله عليه وآله كانت تفلي رأسه، يعني تنظف رأسه امرأة أجنبية ليست من محارمه، النبي لا يغسل ثيابه من المني، وغير ذلك. كلما أبطى عنه الوحي حاول أن ينتحر وأن يقتل نفسه ويلقي بها من شاهق، هذه أحاديث موجودة، ومع الأسف استغلها أعداء الإسلام النصارى وغيرهم في الطعن في أحاديث الأحاديث التي هي مروية عن عائشة في هذه المسألة، أن النبي يمص لسانها وهو صائم، النبي يغتسل معها في إناء واحد غسل الجنابة، النبي كان يصلي وهي أمامه، وإلى آخره أحاديث يعني الإنسان يتنزه عن أن يذكرها، كلها تصب في مصب واحد وهو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله، غير الأحاديث الأخرى التي تنسب التي تصف الله بصفات غير صحيحة، أن الله سبحانه وتعالى يضع رجله في نار جهنم، طبعا كلما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيقول تقول قط قط، إلى آخره، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي في صورة غير صورته، ويعني صفات ليست من صفات الله سبحانه وتعالى، أنه يرى يوم القيامة كما يرى البدر. وأيضا فيها في البخاري ومسلم ذم إلى الأنبياء، من ضمنها أن موسى عليه السلام كان يغتسل وهو عريان ثم وضع ثيابه على الحجر ونزل يغتسل، والحجر صار يركض، ما الذي أنبت له رجلان، أو ما الذي شغله وجعله يركض، فقام موسى وهو عاري يلحق بالحجر ويضرب فيه بعصاه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر، كأنما يخاطب عاقل. وحتى رآه بنو إسرائيل، كل بني إسرائيل شافوا أن موسى، شافوا عورة موسى، كانوا يتهمونه أنه آدر، يعني به فتق، الآن شافوا الحمد لله سليم ما في شيء، فبرأه الله مما قالوا، وغير ذلك من الأحاديث التي معلوم أنها مدسوسة ومعلوم أنها مكذوبة ومعلوم أنها يراد بها الطعن في الإسلام. هذه جملة من أحاديث البخاري ومسلم. أما السؤال الثاني وهو طبعا الكتابي هو دليل المتحيرين بالحاء، أنت قرأته أخي العزيز طلال دليل كما سمعت لعله خانني دليل المتخيرين، لا هو المتحيرين. ذكرت أنا فيه لا أنه سبب افتراق الأمة هو غزية الخميس، أنا ذكرت من أسباب، ذكرت عدة أسباب، من ضمن الأسباب من أسباب الافتراق هو غزية يوم الخميس. النبي صلى الله عليه وآله قال للصحابة هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، يعني كتاب أنا سأكتب لكم كتاب ما بصير اختلاف من بعدي، إذا تمسكتم بهذا الكتاب بعد ما بتضلون. لكن القوم ومنهم عمر علموا ما أراد النبي أن يكتب، أراد أن يكتب ينص على خلافة علي عليه السلام، وللقوم أطماع في الخلافة فشربوا عليه وأثاروا الفوضى. قال عمر حسبنا كتاب الله، إن النبي قد غلبه الوجع أو إن النبي ليهجر، مع أن النبي ما قال شيء يعني يدل على تخريف. شنو التخريف؟ تعالوا أكتب لكم كتاب ما بتضلوا، هذا هذا كلام فيه تخريف، حتى يقول غلبه الوجع ما يدري ما يقول، ثم يقول حسبنا كتاب الله، أين السنة؟ أين السنة؟ ثم أنت تفتي والنبي جالس، أنت تعترض على رسول الله بسبب أنه ما كتب هذا الكتاب. وقعت الأمة في الاختلاف والضلال، فئات من الأمة ضلت وهذا واضح إخواني الأعزاء. بهذا القدر أكتفي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله ألتقي بكم في يوم الأربعاء مساء الساعة 10:30 غرفة المباركة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.